بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجميل على منصة منصت. اسمي عبد العزيز بن محمد العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية والإكلينيكية ورئيس الجمعية السعودية للتغذية السريرية. سأحدثكم اليوم عن موضوع مهم جدا يهمكم ويهم أبناءكم وأفراد أسرتكم، بل وكل المجتمع، ألا وهو التغذية الصحية وكيف نقي أنفسنا من الأمراض ذات العلاقة بالتغذية. بعد هذا اللقاء ستكون بمشيئة الله لديكم المعرفة والعلم الكافي لمساعدة أسركم والوقاية من كثير من الأمراض التي بدأت تفتك بمجتمعنا. نتساءل، لماذا كثرت الأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية في مجتمعنا؟ سؤال يبدو سهلا ولكن إجابته غاية في الصعوبة، ولكن سأختصره في نقطة واحدة. إن أكثر مسبب للأمراض في مجتمعنا، سواء كانت جسدية أو نفسية أو اجتماعية، هو تغيير نمط حياتنا من النمط الحياة الطبيعي الذي خلقنا الله عليه أو الصحي، إلى نمط حياة غير صحي، سواء في نوعية الطعام وكميته أو وقته وقت تناوله أو لياقتنا البدنية أو النوم وجودة النوم ووقت النوم. فهذه الأمور الثلاثة هي أسباب هذه الأمراض التي بدأت تفتك بالمجتمع. لدينا نسب كبيرة جدا في السكري، تقترب من 30%، والسمنة زيادة الوزن وصلت إلى 70% في مراحل الشباب، ارتفاع ضغط الدم وهو أيضا مرتفع، نصف الرجال والنساء الذين تجاوزوا عمر 55 سنة مصابون بارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون ومنها الكوليسترول. كنا نظن سابقا أنه يصيب كبار السن، ولكن بدأنا نرى في العيادة شباب مصابين أيضا بارتفاع الدهون والكوليسترول. مرض الكلى، لدينا تقريبا 30,000 شخص ينتظرون زراعة الكلى لديهم فشل كلوي. أمراض القلب والشرايين، دائما نسمع من أقاربنا من جيراننا أن فلان أصيب بجلطة أو مشاكل القلب. أيضا الكبد، بدأنا نسمع كثيرا بسرطان الكبد بالذات عند الرجال. السرطانات موجودة في الرجال، سرطان الكبد وسرطان القولون، والنساء سرطان الثدي. أيضا أمراض الجهاز الهضمي وهي كثيرة، فمن يعاني من القولون العصبي ومن التهاب المعدة ومن القرحة ومن مشاكل الامتصاص والارتجاع المريئي وغيره من الأمراض. مرض فقر الدم بالذات لدى الحوامل والمراهقات والأطفال. لدينا مشاكل تسوس الأسنان، أعتقد أنه لا يوجد أسرة إلا أغلب أعضائها لديهم تسوس أسنان ومشاكل أسنان ويراجعون أطباء الأسنان وعيادة الأسنان. هشاشة العظام وهو أيضا مشكلة كبيرة تصيب كثير من أفراد المجتمع وبالذات كبار السن أو حتى من تجاوزوا 50. متلازمات الأيض الغذائي وهي متلازمات كثيرة تتجاوز 160 متلازمة، وهذه المتلازمات للأسف لا يوجد لديها أو لها علاج، وتصيب الأطفال فيولد الطفل وهو لديه مشكلة في تناول مادة غذائية معينة فيضطر إلى تناول معلبات خاصة لا توجد فيها تلك المادة أو ذلك العنصر الذي يسبب له مشكلة، وهذه نسميها الأمراض الوراثية. أيضا أمراض الأطفال وهي كثيرة جدا من الأمراض التي بدأت تنتشر في المجتمع، وهناك نقص الفيتامينات والمعادن، فما لديه نقص في الكالسيوم أو الفسفور والمغنيسيوم والحديد فيتامين دال كما ذكرنا، مشاكل في فيتامين B12 وغيرها من الفيتامينات. المقصد أن هناك مشكلة في سوء التغذية في مجتمعنا. أيضا هناك مشكلة نقص الوزن، في الوقت الذي نتحدث عن زيادة الوزن والسمنة هناك مجموعة كبيرة من الناس تعاني من نقص الوزن وعدم القدرة على الوصول للوزن المثالي، بل قد يوجد من هؤلاء من يعاني من مشاكل اضطرابات الأكل. واضطرابات الأكل تعني أن الشخص يرى نفسه سمينا بينما هو نحيف جدا وأقل من الوزن وقد يكون الطول الطبيعي، ومع ذلك يرى نفسه أو ترى نفسها أنها سمينة جدا ولذلك تتجنب الأكل، وقد تأكل بعض الأكل ثم تستفرغه قصدا. لماذا؟ لتجنب زيادة الوزن كما تعتقد أو كما يعتقد الشاب والشابة، وهذا يسمى اضطرابات الأكل. وكنا يوما ما ندرس هذا الجانب ونضرب أمثلة بالدول الغربية والشرقية، ولكن للأسف الآن يوجد في مجتمعنا من يعاني من هذه الأمراض. إذن عندما نتحدث عن مشاكل سوء التغذية سواء بالزيادة أو النقص، فنحن نتحدث عن مجموعة من الأمراض التي تنشأ بناء على ذلك النقص أو على هذه الزيادة. والموضوع ليس فقط زيادة أو نقص، وإنما هناك أمراض تعتمد أو تنشأ من هذا النقص أو الزيادة. فمثلا كثير من الناس يظن أن زيادة الوزن أو السمنة هو مجرد زيادة دهون أو شحوم أو ترهلات أو مشكلة في الجسم، ولكن هناك أخطار كثيرة جدا تنشأ بسبب تلك الدهون أكثر من موضوع زيادة الوزن أو الشكل أو الترهلات. فهناك أمراض تتضاعف ضعفين لدى الناس الذين يعانون من السمنة، مثل السرطانات، سرطان الثدي وبطانة الرحم والقولون، وأيضا خلل في هرمونات التكاثر أو مثل ما نقول أيضا متلازمة تكيسات المبايض عند النساء، ألام في أسفل الظهر، زيادة في مخاطر أو عدم تحمل التخدير لا سمح الله لو كان هناك عملية معينة، عيوب الأجنة الخلقية لدى الحوامل التي لديهن زيادة في الوزن، وانخفاض خصوبة المرأة. واجهت عدة حالات حقيقة في عيادتي أن المرأة لا تحمل بسبب زيادة الوزن. هناك أمراض تتضاعف من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف لدى من يعانون من السمنة، مثل أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، التهاب المفاصل بالذات مفاصل الركب، ارتفاع حمض اليوريك أو ما يسمى بالنقرس. وهناك أمراض تتضاعف أكثر من 3 أضعاف، مثل السكري بالذات النوع الثاني، أمراض المرارة وحصوات المرارة والتهابات المرارة، خلل دهون الدم، ارتفاع الدهون الثلاثية أو الكوليسترول أو الليبيدات البروتينية، منخفضة الكثافة وما يسمى خطأ بالكوليسترول الضار، أو مشاكل التنفس. كثير من الناس يواجه مشكلة في التنفس بسبب السمنة بالذات في الليل، يصل إلى أنه يشعر بتوقف التنفس أو الاختناق. وأيضا هناك مشكلة مقاومة الأنسجة، أنسجة الجسم للأنسولين، وقائمة كبيرة جدا بسبب هذا المرض الذي هو مفتاح لكل أو لكثير من الأمراض، ألا وهو السمنة. عندما نتحدث عن مرض معين فهناك تفاصيل قد تكون مزعجة، ولكن يجب أن نعرفها لنتجنب الأمراض. فكما ذكرت في البداية، الموضوع ليس حمية، فأنا دائما لا أدعو لاتباع الحميات، ولكني أدعو إلى تعديل وتعزيز نمط الحياة لنعيش بسعادة وراحة، وفي نفس الوقت نتجنب الأمراض. حسب الإحصاءات التي نشرها المركز السعودي لنقل الأعضاء وزراعة الأعضاء، سبب الفشل الكلوي كما هو معروف طبعا هو بسبب مضاعفات السكري ومضاعفات ارتفاع ضغط الدم. وحسب هذه الإحصاءات وجدوا أن تقريبا أكثر من 80% من مسببات الفشل الكلوي هو إما زيادة السكري وارتفاع ضغط الدم لدى هؤلاء المرضى. فتخيلوا أننا استطعنا أن نقلل مضاعفات السكري وارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز نمط الحياة، التغذية السليمة المناسبة للمرضين، اللياقة البدنية، تنظيم الحياة، تنظيم وقت تناول الغذاء، تنظيم النوم، تنظيم الساعة البيولوجية كما نقول، واتباع الإرشادات الطبية وتناول الأدوية. فعند اتباع هذه الأمور بمشيئة الله نقي أنفسنا من مشاكل فشل الكلوي. فتخيلوا أننا يمكن أن ننقذ أكثر من 80%، بل وصلت إلى 88% من الناس ممكن إنقاذهم من خلال تعزيز نمط الحياة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم. لا نقول نحن نستطيع أن نقيهم أو نمنعهم أو يعني نوجد دواء أو علاج يشفي مرضى السكري وضغط الدم، ولكن على الأقل أن نقلل من المضاعفات إن لم يوجد علاج لهذين المرضين. ثم تأتي طبعا مشكلة ما يسمى بالغسيل الكلوي أو المسمى الصحيح الديلزة أو تنقية الدم، ويمضي الإنسان فترة طويلة أمام تلك الأجهزة، ربما 4 أيام في الأسبوع، وما يعانيه من مشاكل صحية ونفسية جراء هذه التنقية الدموية أو الديلزة، لأن هناك سموم تتراكم داخل جسم الإنسان، فيعاني آلام كبيرة جدا قبل بدء الديلزة والغسيل أو حتى أثناء الديلزة. مثلا هشاشة العظام أيضا نستطيع أن نتجنب مضاعفاتها بتناول العناصر الغذائية الرئيسية وهي الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د. هشاشة العظام أو لين العظام من الأمراض التي تصيب النساء أكثر من الرجال، وتكثر لدى الحوامل والمرضعات. فتعاني المرأة من مشاكل في الأسنان ومشاكل في العظام، تنمل أو نغز في الساقين ومشاكل في المفاصل، فتراجع طبيب أو طبيبة الأسنان لمعالجة التسوس أو ضعف الأسنان، وتعاني أيضا أو تراجع أطباء العظام لعلاج العظام، وما تدري أن مشكلتها في نقص الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د، مشكلتها أنها لم تكن مستعدة للحمل بالتغذية السليمة لإعطاء هذا الجنين كفايته من الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د. فلتتجنب المرأة تلك المعاناة عليها أن تتناول المصادر الطبيعية لفيتامين د والكالسيوم والفوسفور. فمثلا بالنسبة لفيتامين د، أشعة الشمس المباشرة بحيث أنها تتعرض تقريبا 40 دقيقة في الأسبوع أو 10 إلى 15 دقيقة في اليوم. وأيضا ممكن تتناول الأغذية الغنية بفيتامين د مثل السردين والتوفو والحليب أو الأجبان المعزز بفيتامين د الموجود في الأسواق. وأيضا الحليب ومنتجاته أيضا هي مصدر للكالسيوم والفوسفور، أيضا نسبة الكالسيوم والفوسفور 2:1 وهي النسبة الأفضل للامتصاص. فلو أخذت مكملات غذائية، حبوب أو شراب في كالسيوم وآخر فوسفور، للأسف لن يمتص بشكل سليم لأن نسبته ليست 2:1. ولهذا نؤكد على تناول الأغذية من مصادرها الطبيعية. هناك أيضا مشكلة لتسوس الأسنان بالذات عند الأطفال، وهو نقص الفلورايد بالاعتماد على المياه، ما نسميها المياه الصحية، وهي مياه تقل فيها نسبة الفلورايد، فتنشأ مشكلة تسوس الأسنان بالإضافة إلى مشاكل الأسنان التي تعرفونها من خلال عدم العناية بتنظيف الأسنان وتناول الحلويات والشوكولاتات أو حتى العصير حتى ولو كان طبيعي، الذي نؤكد على تجنب كل أنواع العصائر في الليل للأطفال. هناك بعض الأمهات للأسف تعطي أطفالها العصير في قنينة الحليب كبديل للحليب وأيضا لإسكات جوع الطفل، وما تدري أنها بهذا دمرت أسنان الطفل. فتناول جميع العصائر تعتبر يعني تصرف غير صحي لا ننصح به لإعطائه للطفل. فقر الدم كما ذكرت يصيب نسبة كبيرة جدا من الناس بالذات الأطفال والحوامل والمرضعات والمراهقات. وهناك مركز في المخ يسمى مركز التعلم، هذا المركز ينمو من بداية الحمل حتى بعد الولادة الطفل حتى يصل إلى عمر 3 سنوات. وهذا المركز هو مركز للتحصيل العلمي والتحصيل الدراسي، وينمو بشكل كبير خلال هذه الفترة التي ذكرت، ويحتاج إلى كمية من الحديد. فلهذا لابد الأم تتغذى غذاء جيد وتأخذ حبوب الحديد وحمض الفوليك أثناء الحمل لإعطاء نفسها وإعطاء جنينها ما يكفيه لأربعة أشهر بعد الولادة، فيخزن هذا الحديد في الكبد. وبعد ولادتي بأربعة أشهر يجب أن يتناول مصادر غنية بالحديد لضمان نمو هذه المنطقة. ولكن للأسف عندما لا تنمو، عندما يتجاوز الطفل 3 سنوات ولديه مشكلة في فقر الدم أو ضعف الحديد، فللأسف هذه المنطقة لا تنمو بالشكل السليم، وبالتالي كثير من الناس يعاني من مشكلة دراسية لدى طفلهم، وقد يتهم المدرسة أو المعلمين أو المناهج الدراسية، وما يدري أنه أو أنها الأم أو الأب هما السبب في عدم قدرة الطفل على التركيز الدراسي بسبب عدم نمو هذه المنطقة بالشكل السليم نظرا لنقص الحديد. الحديد طبعا موجود في الكبد، موجود في اللحوم الحمراء، موجود في الأسماك، موجود في الدواجن، موجود في البيض، موجود أيضا في الخضروات الورقية، السبانخ والجرجير والملوخية وكثير من الحبوب الكاملة والمكسرات والزبيب والتمر وكثير من الخضروات، فهو متوفر الحمد لله للكبار. أما للصغار فهو موجود في حليب الأطفال المعزز بالحديد. أحد مشاكل الأمراض لدينا هو عدم التوازن في الحياة، عدم الانتظام في الحياة، سواء الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية بين الزوجين أو حياة الشخص نفسه. فكثير من الناس يسير كما هو موجود، فأهم شيء أنه يأكل، يأكل من أي مكان، من أي مطعم، يشبع جوعه وينتهي، لا يسأل عن نوعية هذا الطعام وما أضيف له من مضافات كيميائية قد تكون ضارة، وما هي العناصر الغذائية التي تنقصه، وما هي العناصر التي يجب أن لا يزيد عنها، وما إلى ذلك. ثم إذا حدثت مشكلة يبدأ يبحث عن الحلول السريعة، الحلول التي توضع في كوب من الماء ثم يشربها. فمثلا السمنة يبحث مباشرة عن التكميم أو عن وسائل التنحيف غير الصحية، مثل استخدام الرجيم الكيميائي الذي يسمى أتكنز دايت، أو حمية الكيتو الضارة جدا، أو غيرها من الحميات، لأنه يبحث عن حل كيف ينحف أو كيف تنحف، لا يبحث كيف أعزز صحتي، كيف أعيش بشكل صحي وفي نفس الوقت أقلل السمنة وعالج السمنة. فهذه أيضا طريقة مهمة جدا في عدم التوازن، عندما يكون هناك نقص نبحث عن كيف علاجه ولا ننتبه للتأثيرات الأخرى. نظامنا الغذائي أيضا الأسري وفي المناسبات لا أقول أنه غير صحي، ولكن أيضا عدم التوازن مشكلة، بتناول كثير من الشحوم والنشويات والسكريات والحلويات، أو تناول كمية كبيرة جدا في المناسبات في البوفيهات المفتوحة. هذا من أكبر المشاكل التي تسبب يعني أمراض مختلفة، فعلاجها بالتوازن، بكميات تناول كميات منوعة وقليلة حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. في المنهج النبوي علاج لكل هذه المشاكل الصحية التي نعاني منها من خلال تقليل الكميات والتنويع بما يتناسب مع أجسامنا وصحتنا وأيضا مجتمعنا وأيضا موقعنا الجغرافي. فبقدر ما نتناول الأغذية التي من بيئتنا تكون صحتنا أفضل. من التوازن أن أتوازن بين الغذاء الصحي واللياقة البدنية وتنظيم النوم وتنظيم الحياة، وأيضا عمل الفحوصات الطبية بين فترة وفترة، بالذات إذا تجاوزت سن 40 أو كانت المرأة حامل أو مرضع بين فترة وفترة، تحتاج هذا الفحص للتأكد من وضعها الصحي. فكثير من الحالات التي نواجهها في العيادة كان سببها الإهمال وعدم الفحص، على الرغم من وجود بعض أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. من ضمن الوسائل التي أراها مهمة جدا لعلاج هذه الأمراض وتجنبها، نقطة مهمة أقول استمع لجسمك. جسمك يحاول أن يعطيك رسالة تنبيهية، كما في السيارة عندما تعمل أو تضيء لمبة صغيرة تقول افحص المحرك. إن لم تفحص المحرك أو تأخذ سيارتك لورشة الإصلاح، للأسف ستقف بك السيارة يوما ما في وسط الشارع، وتكون في ذاك اليوم محتاج جدا للوصول إلى وجهتك. فجسمك أيضا يعطيك إشارات وأجراس ويجب أن تنتبه لها، يعطيك تنبيهات للقلب والكبد أو حساسية معينة، ارتفاع حرارة، آلام في الصدر، آلام في المفاصل، كحة، مشاكل في الكلى، آلام معينة أو آلام في العظام أو في المفاصل، أو صداع أو دوخة أو تكرار البول أو غيره. كل هذه ما هي إلا علامات يجب أن تتوقف عندها ثم تزور المركز الصحي القريب منك للفحص قبل أن تستفحل الموضوع. من ضمن العلاجات التي أراها مهمة جدا في تعزيز نمط الحياة هو ما أسميه الحياة الصحية. الحياة الصحية عبارة عن غذاء سليم، لأني لو قلت غذاء صحي تتجه الأذهان إلى رز مسلوق وتفاحة وبرتقالة، وأنا لا أقصدها. أقصد نستمتع بنعم الله بكل الأغذية الصحية ولكن بتوازن. فالغذاء السليم مهم، وأيضا الممارسة السليمة في الحياة، الممارسة الجسدية والنفسية كلها تؤدي إلى نمط الحياة الصحي. ونمط الحياة الصحي هو خيار مهم جدا للوقاية من الأمراض لنا ولكل أفراد أسرتنا. يجب أن نتعود على نظام معين لا يكون شديد، يكون منطقي، سواء في نوعية الغذاء أو اللياقة أو النوم أو تنظيم الحياة أو السعادة الأسرية. مهمة جدا أن تكون وقت وجباتنا وقت لقاء جميل وسعادة لا يوجد فيه لوم لمن وقع منه الكأس أو الملعقة أو لم يحسن تناول الطعام من الأطفال. يجب أن لا يكون فيه لوم، يكون فيه سعادة وهناء. أيضا يعني أدعو إلى أن تلون حياتك، لون حياتك، خذ فرصة للاستجمام والراحة والبعد عن الضغوط والتوجه للأماكن الهادئة، توجه والإكثار من الأذكار والاستغفار والحوار الهادئ مع النفس والتفكير الإيجابي والبعد عن السلبيين، البعد عن المحبطين، البعد عن مسببات المشاكل النفسية من الأفلام المزعجة والمسلسلات التي يعني تقرب كل المشاكل وتضعها أمامك، الحديث عن المشاكل العالمية الاقتصادية والمرضية، هذه هناك حرب هناك وهذه نسب كورونا وهذه الأدوية لا تنفع وهذه المجتمعات أصيبت بهذه الأمراض بشكل كبير وما إلى ذلك من مشاكل. لست مسؤولا عن العالم، أنا مسؤول عن نفسي وأسرتي، وأدعو الله أني يجنب العالم كل المشاكل، ولكن لا يجب أن أشغل نفسي بهذا هذه المشاكل النفسية التي تؤثر على نفسيتي مهما كنت قويا. من ضمن تلوين الحياة لون غذائك، تناول عدد كبير جدا من الخضروات والفواكه ذات الألوان المختلفة، وخلق الله عز وجل الفواكه والخضار بألوان مختلفة لأسباب حقيقية وصحية جوهرية إن شاء الله نتحدث عنها لاحقا، لكنها معجزة. وكلما تناولت من الأغذية المختلفة والألوان المختلفة حققت تنوع صحي وأعطيت جسمي الفرصة لتناول العناصر الغذائية المهمة. الغذاء المتوازن طبعا هو يبدأ من الطفولة وداخل الأسرة، بحيث أن نتعلم جميعا كيف نحافظ على التوازن. والتوازن يبدأ من خلال اتباع الأنظمة الصحية مثل الهرم الغذائي أو الطريقة الكندية في تنظيم وتوزيع الأغذية أو المجموعات الغذائية، أو الشيء الأفضل أو الطريقة الأفضل هو طبق الغذاء السليم، بحيث يتوزع الطبق النظري أو أكلي في اليوم إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون فيه أو ثلث هو عبارة عن خضار وفواكه، وثلث عبارة عن النشويات، والثلث الثالث موزع بين الحليب ومنتجاته واللحوم و بقية الأغذية ذات التي تحتوي على الزيوت والدهون. ف هذا الطبق المكون من 3 أقسام رئيسية هو أفضل وسيلة لتناول الغذاء الصحي بلا حاجة إلى حميات غذائية. المشكلة أن كثير منا بالذات فترة الشباب والطفولة لا يتناولون الخضار والفواكه، فبهذا لم يتم توزيع الغذاء على هذا الطبق الصحي المكون من 3 أقسام. فهذا الخلل عندما تقل الفواكه والخضار سيكون على حساب أن تزيد النشويات أو الحلويات، فتحدث بداية المشكلة من الأمراض التي ذكرت. فالعلاج سهل ولا يحتاج إلى حمية أو ما يسمى رجيم أو أنظمة غذائية، هو كل ما يحتاج إلى تطبيق هذا النظام ألا وهو طبق الغذاء الصحي. بالنسبة للمرضى سواء من سكري أو ضغط الدم أو غيرها، يجب عليهم تناول الأغذية السليمة المناسبة لهم وقراءة الإرشادات الموجودة على العلبة لمعرفة هذا الغذاء كم فيه من الدهون أو كم فيه من الملح أو كم فيه من العناصر الغذائية، هل هو مناسب لي أو غير مناسب، بحيث أستطيع تناول الغذاء المناسب بالشكل السليم. وأيضا كم فيه من السعرات، مهم جدا أن أعرف أن السعرات الغذائية. ففي الخضار مثلا أعطي يعني فكرة عامة أن الخضار هي أقل أغذية في نسبة السعرات، ففيها بين 20 إلى 30 سعر لكل 100 جرام. الفواكه بين 30 إلى 90 سعر للمائة جرام. في الرز مثلا أو المكرونة بين 180 إلى 190 سعر للمائة جرام. الخبز سواء أبيض أو أسمر كلها سواسية في مسألة السعرات، فيها 260 سعر لكل 100 جرام. الأجبان فيها 300 إلى 400 سعر لكل 100 جرام. الحليب منزوع الدسم تقريبا فيه 30، قليل الدسم فيه تقريبا 50، كامل الدسم فيه 60 سعر لمائة جرام. وأيضا يعني ننتقل إلى الأغذية المصنعة والمعلبة، وهي تسبب مشكلة كبيرة جدا في كمية السعرات. فمثلا الشاورما والهامبرجر أو فيها من 400 إلى 500، وأيضا المكسرات على الرغم من أنها صحية لكن فيها 500 إلى 600 سعر. ولهذا نتجنب اللحوم المخلوطة سواء الهامبرجر أو الشاورما أو النقانق أو المرتدلة، نتجنبها لأنها خيارات غير صحية. أنا أعتقد أن هذه الأمور مهمة جدا لنقي أنفسنا من الأمراض وأن نراقب حياتنا الصحية ونهتم بتغذية أطفالنا سواء في المدارس من خلال توعيتهم، أو نهتم بتغذية المدرسية في المدارس، وأيضا نختار الخيارات الصحية وندرب أطفالنا على الخيارات الصحية بالتوعية الصحية. نستطيع إن شاء الله أن نتجنب كثير من الأمراض التي انتشرت في مجتمعنا من الأمراض التي ذكرت. ومهم جدا أن نتجنب السم الأبيض ألا وهو السكر في غذائنا، ونتعود على تناول كمية قليلة جدا من السكر لأنه موجود في العصائر وكل المنتجات المعلبة والمشروبات الغازية، وأيضا يضاف إلى الأغذية والحلويات، وأيضا يضاف للسكر للشاي وغيره والقهوة وما يسمى بالكافي. فهذه السكريات مضارة جدا بالجسم، يجب تجنبها بالإضافة إلى تجنب كثير من الأغذية المعلبة التي تحوي أحادي غلوتامات الصوديوم أو الأكريلاميد أو المواد الملونة التي ثبت أنها تسبب مشاكل صحية وفرط حركة عند الأطفال وغيرها من المشاكل. أنا أعتقد أننا نحتاج إلى لنطور أساليب حياتنا الصحية ونكون معقولين ومنظمين فيها ونكون سعيدين بها بقدر الإمكان، أن نستخدم طريقة الطبق الغذاء الصحي واللياقة البدنية المناسبة لنا، سواء المشي أو مزاولة أي نشاط يعني يتناسب معنا، أن تكون حياتنا الأسرية سعيدة إيجابية مشتركة، نتشارك في النقاش وفي الحوار في اختيارات الأغذية الصحية ونمط الحياة الصحي، لنكون إن شاء الله قادرين على تجنب أخطار الأمراض الكثيرة التي بدأت تنتشر ولا يمكن للأدوية للأسف معالجتها أو القضاء عليها. فالخيار الوحيد أمامنا هو تعزيز نمط الحياة الصحي الذي دائما أدعو له، وأنا أثق إن شاء الله أنه سيكون الوسيلة لمقاومة الأمراض وعلاجها والوقاية منها لكل أفراد المجتمع. وأنا أدعوكم إلى الاطلاع أكثر على تعديل أو تعزيز نمط الحياة الصحي لتكونوا إن شاء الله قادرين على مقاومة الأمراض والوقاية منها وتجنبها لكم ولأسركم. أشكر منصة منصت على إتاحة الفرصة للمشاركة معكم في هذا اللقاء الجميل، وأتمنى لكم الصحة والعافية. أخوكم عبد العزيز بن محمد العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية والكلينيكية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.